حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لما سقى موسى عليه السلام وقت شدة الحر ما هو الدليل؟ أنه سقى في وقت الحر ثم تولى إلى الظل، لأن كانت شمس، تولى إلى الظل مستريحا بعد التعب يشكي حاله لربه. ولا يلزم أن يقول الإنسان في دعائه افعل لي كذا، لأن شكوى الحال أحيانا تغني عن السؤال. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأنا محتاج إلى خيرك يا رب، ما تسوقه لي وتيسره لي أنا فقير إليه. والتوسل إلى الله بذكر حال الداعي وافتقاره من أعظم أنواع التوسل، والله يحب من عبد أن يتضرع ويذكر فقره ومسكنته وحاجته لربه وأن يظهر ذلك. الغني يريد من عبده أن يذكر فقره إليه. قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. كان ما تعلمه موسى من الدين ومن تلك المرأة الصالحة ومن ما بقي عند قومه من الخير كافيا في تعليمه أدب الدعاء، ثم توفيق الله لموسى عليه السلام وإلهامه حتى الكلمات التي يدعوه بها. فهذا من توفيق الله لموسى، قدم بين يدي طلبه ربي إشارة إلى الإيمان والتوحيد والتجرد من الحول والقوة. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني فقير. كيف جاء الفرج؟ لما رجعت المرأتان إلى أبيهما وأخبرتاه، وقد رجعتا إليه مبكرتين على خلاف العادة، فسألهما وعلم ما حصل، وكان لا بد من جزاء الإحسان بالإحسان، فأرسل ابنته وهو غير قادر على الذهاب لكي يكافئ الشهم، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لا تبذل ولا تبرج ولا إغواء ولا تهييج، لا خراجة ولاجة، ليست بسلفع، لا جريئة سليطة، تقول: إن أبي يدعوك، ولم تقل أنا أدعوك، تعال معي، هذه مريبة. إن أبي يدعوك، لماذا؟ ما هو سبب الدعوة؟ ماذا يريد؟ الأجنبية تكلم الأجنبي، لا بد من توضيح كل شيء الآن ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذا التأدب في العبارة لئلا توهم أي ريبة، ونسبت الدعوة إلى أبيها، وجاء موسى وراءها ثم مشى أمامها تنعت له الطريق كي لا يرى شيئا إذا هبت الريح على ثيابها. وبما أن القاعدة من آتى إليكم معروفا فكافئوه، وجاء موسى إلى ذلك الشيخ الصالح والرجل الكريم، أول ما سمع منه القصة، أول ما يحتاج إليه موسى الطمأنة، فطمأنة قال: لا تخف. هذا أول ما يحتاجه موسى، لأنه كان خائفا وخرج خائفا ولازال عنده نسبة خوف لئلا يلحقوه يلحقوا به. قال: لا تخف، هذه البلد ليس لفرعون ولا لجنوده سلطان عليها، هذه بلد مستقلة، لا تخف، لن يستطيعوا اللحاق بك، نجوت من القوم الظالمين. والصالح يعرف أن فرعون كان ظالما، وقد سمع التفصيل من موسى، فلما جاءه وقص عليه القصص طب نفسا يا موسى وقر عينا نجاك الله منهم. والله ينجي أولياءه. وإذا حصل للعبد مكافأة على عمل صالح قام به من غير طلب منه ولا حرص على المكافأة، وإنما جاءت هكذا بقدر من الله دون أن يكون هلوعا متطلعا، جاءه شيء من غير إشراف نفس ولا مسألة، فليقبل. ولذلك لما جاء العرض بإشارة البنت يا أبت استأجره، بعدما رأت من موسى ما رأت وعرفت أنه قوي أمين، لا تفوت مثل هذه الفرصة. والبنت تشير على أبيها، وليست قضايا الزواج حكرا في ابتدائها على الأب، بل يمكن أن تشير البنت وتتكلم البنت وتدلي البنت برأيها ويا أبت استأجره، إشارة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وروت له ما حصل في رفع الصخرة وفي كيفية مشيه معها. وهكذا تشير المرأة بالرأي الحصيف، وإهدار أقوال النساء وآرائهن ليس من الحكمة في شيء. وقصة أم سلمة في الحديبية تدل على أن من النساء من تأتي برأي لا يأتي به الرجال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، أبو بكر حين تفرس في عمر فجعله خليفة، وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهكذا حصل العرض: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، والمقابل على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 وتبرعت بسنتين إضافيتين فمن عندك ومن فضلك وتطوع من قبلك وليس واجبا عليك. وهذا فيه جواز أن يعرض الرجل ابنته أو من هي تحت ولايته على الصالح ليتزوجها، ولا غضاض في ذلك. فعله صالح مدين وفعله الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي سنة قديمة، وليس في ذلك ما يدعو إلى خجل، وليس في ذلك عيب، ويجوز أن يكون المهر إجارة على عمل، وأن تكون معينة معلومة، رعي غنم 8 سنين. ووافق موسى عليه السلام، ولكن أي الأجلين قضى؟ قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أخيرهما وأوفاهما. إذا النبي الله إذا قال فعل، وموسى شكر للرجل صنيعه كافأه بهاتين السنتين زيادة، بذل موسى جهدا ومشقة وصبر في هذه السنوات، ولا شك أن رعي الغنم وسقي الغنم فيه مجهود، وعشر سنين تربية، وهو يتأمل في تلك البادية إذا خرج لرعي الغنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، رواه البخاري. قال ابن حجر: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها، مخالطة الغنم تحديدا، ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرع ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسن الجود لها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن السكينة في أهل الغنم، والإنسان يقتبس من طباع من يخالطه ولو كان حيوانا، والخيلاء والفخر والشدة في الفدادين الذين يصيحون بالصوت العالي، رعاء الإبل. واكتسب موسى عليه السلام من السكينة والتجربة في حفظ الرعية وسياسة من تحته ما اكتسب حتى صار أهلا أن يوحي الله إليه. ولما انتهت المدة أراد أن يرجع إلى مصر حيث أهله وقومه، ولعل مضي هذه المدة بمضيها يكون أمور قد تغيرت. لكن لما خرج موسى من مدين هذه المرة ولم يصل إلى مقصوده مباشرة، حصل هناك تضييع في الطريق، وكانت ليلة مظلمة باردة، فجعل يحاول أن يوري الزناد لعله يرى شيئا، واشتد الظلام والبرد وهو يبحث عن شيء يستدفئ به أهله، لأن شهامة الزوج تقتضي البحث أولا عما يريح الزوجة، ولذلك أراد لأهله نارا يستدفئون بها، فهو يفكر في زوجته قبل نفسه، وهذه أمانة، وزوجه إياها رجل صالح وهي امرأة صالحة، فهي جديرة بالعناية، وهو يبحث عن حل لهذا، أبصر نارا تتأجج في الجانب الغربي من جبل الطور عن يمينه، فقال لأهله امكثوا. وهذه اللفتة في إبقاء المرأة بعيدا عن الخطر، لأنه لا يدري من عند النار، ولو ذهب بامرأة قد تمس بسوء. فقال لأهلهم كثوا، درس للأزواج في رعاية الزوجات وحماية الزوجات والمحافظة على الزوجات، والمحرم مع المرأة هذه وظيفته. وهذا سفر. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر وأستعلم عن الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فإذا تمكث ليذهب هو ليأتي بخبر الطريق وجذوة من النار ويستشعل شعلة ليستدفئ أهله ويصطلون في البرد. وقد أتى منها بخبر، لكن بأي خبر؟ هدى ونور ونبوة. اقتبس منها نعم، لكن ماذا اقتبس؟ وأي شيء اقتبس؟ كان لتلك النار من الاضطرام وهي في خضرة الشجرة ما جعل موسى يبقى متعجبا ويقف يفكر، نار تضطرم في أصل شجرة خضراء وليس عندها أحد، في لحف الجبل، يعني في سفح الجبل، غرب الجبل عن اليمين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. في وادي طوى كان الموعد، كتب الله أن يضل موسى الطريق يأتي هناك حيث موعد الوحي على غير علم من موسى. فناداه ربه في ذلك الوادي المبارك المقدس، اخلع عليك، تعظيما لتلك البقعة المباركة، لا سيما في تلك الليلة المباركة وأخبره من هو: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما في مشك ولا مرية، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا كلمه ربه مباشرة، ولا شك أن ذلك الكلام في ذلك الليل عند هذه النار العجيبة في ذلك الوادي المبارك سيكون له وقع شديد على نفس موسى عليه السلام. لكن جرت تهيئة عجيبة، جرت تهيئة عجيبة في قصر فرعون، وتهيئة عجيبة في مدين، تهيئة عجيبة في هذه الرحلة لتلقي الوحي. التربية تصنع الرجال. الله إذا أراد أن يصطنع أشخاصا للقيام بأدوار عظيمة يقلبهم في أحوال، وينقلهم من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال لتنضج تلك النفوس وتستوي ويصبح عندها من التجربة والقوة والعلم واستكمال الفضائل والأخلاق، تحمل وصبر اكتسبه موسى كله، صار مؤهلا الآن للنبوة. ولذلك قدر الله أن يضيع ليأتي إلى ذلك المكان في ذلك الوادي ليوحي إليه ما أوحاه إليه، وليقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هذه عصايا أعرفها وأتحققها، ولي فيها مآرب أخرى، أدفع سبعا، أقتل عدوا حية أو عقربا، أنشر عليها ثوبا، أظلل بها على نفسي مع الثوب إذا أردت النوم في الشمس، ولي فيها مآرب أخرى. وذكر بعض من العصا 100 فائدة، ومن فوائدها السترة والتأديب بالحق. ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. والخوف يبقى مهما كان الرجل شجاعا، شيء موجود في النفس، حية حية، ثعبان عظيم يسعى ويتحرك. ولا مدبرا لما عاينها، وهاربا بحسب طبيعته البشرية، ولم يعقب ولم يلتفت، فناداه ربه: يا موسى أقبل، ارجع أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. وهذا الأمان أعظم من ذلك الذي بشره به الرجل، لأن هذا الأمان الآن والخبر من رب العالمين، وخذها. لذلك لما جاءت هذه الوعود: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، ما تردد موسى في أخذ الحية. إنك من الآمنين، لن تلدغك ولن يحصل لك شر، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، خذها ولا تخف. فلما استمكن منها وأخذها رجعت عصا بشعبتين، كما هي عصا الرعاة ذات الشعبتين المعروفة، أتوكأ عليها، هذه عصا ذات الشعبتين أتوكأ عليها ويستريح. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فسبحان الذي جعلها حية ثم أعادها عصا. وبشارة جديدة وآية أخرى: أسلك يدك في جيبك وأدخلها تخرج بيضاء، بيضاء تتلألأ، بيضاء كالقمر، بيضاء من غير سوء، لا برص ولا بهق، واضمم إليك جناحك من الرهب، ضع يدك على فؤادك يسكن جأشك، واضمم إليك جناحك من الرهب إذا خفت ضع يدك على فؤادك. يسكن مهما كان الخوف، مهما كان المنظر الذي أمامك مخيفا، مهما كان صاحب السلطان الذي أمامك ظالما، مهما حصل من التهديد والوعيد، أضمم إليك جناحك من الرهب أي من الخوف. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هنا خوف لا زال من ذلك الطاغية، فصرح به موسى لربه، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ليس الآن تهرب ويرسل هارون بدلا منه، لا، فأرسله معي ردئا ومعينا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. تلقى موسى المهمة وقبل وطلب العون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهكذا آتى الله موسى النبوة. انتصفنا في الطريق من اليم إلى البحر، وبقي أن نعرف ماذا يدور بين موسى وفرعون، وموسى وبني إسرائيل، وموسى والقلة المؤمنة. ولكن يبقى الدرس أيها الإخوة، أن المسلمين اليوم في مرحلة الاستضعاف يحتاجون حاجة ماسة إلى توجيهات ربانية، وأن يأخذوا بالأسباب الشرعية. والأمة التي تعيش اليوم هذا الصراع وقد تكالب أعداؤها عليها، فالصليبيون قد هيئوا المشركين منذ سنوات طويلة ليقوم هؤلاء المشركون بدورهم اليوم، فبعثوا فيهم الرغبة في إقامة سلطانهم منذ سنين، فأقام المشركون سلطانهم على نظر من اليهود والصليبيين، ليأتي اليوم الذي يطلق فيه اليهود والصليبيين هؤلاء المشركين كلابا مسعورة على أهل السنة فيقتلونهم ويستحيون نساءهم ويخرجونهم من ديارهم. وهكذا يتظاهر أهل الشرك وأهل الصليب مع المخططين من اليهود الراعين لهذا الثالوث الفاسد في شن الغارة على أهل التوحيد وأهل الإسلام. فيتلفت أهل الإسلام، من أين الفرج؟ هل من معين؟ من ينصرنا؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. حصل هنالك شك عند بعض أتباع موسى عليه السلام وهو يطمئنهم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. اشتد الأذى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما استفدنا، ما تغير الواقع، اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. وكانت هنالك إجراءات كثيرة، وجعلوا من بيوتهم قبلة وصبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فجعلوا بيوتهم قبلة وصبروا، وما كانوا يستطيعون حتى أن يقاتلوا، لكن صبروا على ما أوذوا حتى جاء النصر. والأمة مطالبة أن تفعل ما بوسعها اليوم، حتى لو كانت قدرتها قليلة على الدفع تدفع بما عندها. وهذه الأمة فيها خير عظيم، فإذا حققت التوحيد وتخلصت مما يوجد فيها من ألوان الفساد، لأن بلاءنا منا قبل أن يكون من عدونا، نحن البلاء فينا. لا زال في ناس لا يعرفون التوحيد ولا أهمية التوحيد ولا خطر الشرك، ولا يفرقون بين الموحد والمشرك، ويدعون إلى التقارب بين الموحدين والمشركين، ويقولون عن المشركين مذهب من المذاهب الإسلامية. إذا كانت القضية غير متبينة عند كثير من المسلمين فكيف سيأتي النصر؟ وهل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب إلا لشركهم؟ فإذا وجد من المشركين اليوم من يعبد من في القبور والأضرحة ويستغيث بهؤلاء من دون الله، ومن يعتقد أشياء من خصائص الألوهية والربوبية لناس من البشر ويدعي لهم عصمة، فكيف سيتم نصر وما تبين هذا أصلا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وسبحان الله، تغش الأمة بغشاشين، ويصنع أبطال وهميون، ولكن يأبى الله إلا أن يكشف الحقائق ويبين سبحانه وتعالى الحق من الباطل، ويجري الله أقدارا في الأيام والليالي عجيبة، بحيث تعرف الأمة في النهاية من هم أعداؤها، من هم المنافقون، من هم المشركون، من هم الصليبيون، من هم اليهود، من هم أعداؤها، من هم الذين يتظاهرون مع أعدائها. لابد تنكشف الأشياء، لازم. وهنالك مسلسلات وأحداث نتيجتها كشف الحقائق. فإذا زال البلاء منا وعرفنا عدونا واصطلحنا على التوحيد، وخرج من نفوسنا العجب والغرور واستعلاء بعضنا على بعض والتفرقة بين المسلمين وعدوان بعضهم على بعض، وزالت من النفوس أشياء من حب الرئاسة والعجب ومطامع الدنيا، منكم من يريد الدنيا، وصار عندهم استعداد للتضحية وبذل النفوس، وانتشلوا أنفسهم من مستنقعات الترف، الترف الذي غرقوا فيه وغرق أولادهم وغرق أهلهم وغرق المجتمع، ثم انتشلوا أنفسهم من مستنقعات المعصية وأنواع الرذائل والفسق والفجور، وعرفوا أنه لا ينجيهم إلا الله، فتابوا إليه ورجعوا إليه وتضرعوا إليه، ثم عرفوا كيف يصبرون، وعرفوا أن التهور لا يفيد، وعرفوا بالتجارب أن استفزاز العدو القوي عليهم بفعل منهم هذا مناف للحكمة، بل يأتي بوبال، وصبروا على حسب السنن الإلهية، فسيأتي النصر بلا شك، سيأتي بلا شك. فما يحدث الآن للأمة تمحيص، بحيث يتبين العدو ويستخرج ما في النفوس من أنواع الانحرافات. فإذا تبين العدو وعرفنا تماما من هو عدونا، وعرفنا قيمة التوحيد والأساس الذي يقبل الله عليه العمل، والذي لأجله خلق السماوات والأرض، والذي لأجله خلق الجنة والنار، والذي لأجل عليه يحاسب العباد ولأجله شرع الجهاد. هذه الآفات التي في أنفسنا نحن الآن خلصنا منها بفعل الأحداث، لأن حال الرخاء ربما لا يخلص الأمة مما أصابها ومما في داخل النفوس، فلا بد من أحداث كبيرة ضخمة تهز، ممكن تكون مذابح وتكون مآسي، ولكن تعرفك من هو العدو. وأيضا يبدأ أهل الإيمان والإسلام تحت المحن يتوحدون، والمحنة يستخرج بها ما في النفوس من أنواع التفرق وإعجاب كل ذي رأي برأيه والآفات النفسية، ويبدأ التوجه الحقيقي لنصرة الله ورسوله، فعند ذلك يأتي النصر. وبنو إسرائيل ما كان عندهم سلاح ولا خطة عسكرية ولا جيش، ما كان عندهم لا قليل ولا كثير، يعني موسى بس مجرد جمع بني إسرائيل هرب بهم، بس ما عنده شيء، ما عنده شيء يقاتل به أبدا، ما في ولا قطعة سلاح، فنجاهم الله. فالقضية ليست إذن بعدد أو عدد، المسألة هل جيل النصر أو هل هؤلاء يستحقون النصر، هل توفر فيهم من الشروط ما يستحقون به نصر الله؟ ولا يوجد تمكين إلا بعد ابتلاء، والابتلاء قد يطول ولكن التمكين بعده سيأتي. وممكن أحيانا الجيل غير مستحق فيأتيه في الأرض 40 سنة ويأتي جيل آخر أهل النصر. ولذلك على قدر ما نختصر من طريق بالتربية والدعوة والبيان والنصيحة والتعاون والتآلف، على قدر ما يقترب منا النصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يعجل بنصرهم ويعجل بالفرج لهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام، 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت الدنيا واجتهدت، ولا دنيا بزخر فيها فتنتا، ولا ألهك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفتا، ولا